بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى مبحث النجاسات والتطهير عنها. عندما نتكلم النجاسات نتكلم عن أعيان قذرة بحسب ميزان الشرع، هي أعيان يستقذرها الشرع وليس الطب ولا العرف، وإنما هي معيارها شرعي، فنحكم على هذه العين بأنها نجسة لأن الشرع قال لنا إنها نجسة، أو نحكم عليها بأنها طاهرة لأن الشرع أخبرنا بأنها طاهرة. والأصل في الأعيان الطهارة إلا ما حكم الشرع بنجاسته، فقضية الطهارة والنجاسة مصطلحان شرعيان ليسا طبيين ولا عرفيين، لذلك قد يكون الشيء في عرف الناس وسخا وفي الشرع طاهرا، وقد يكون في الطب مجرثما أو ما شابه ذلك ويكون في الشرع طاهرا، وقد يكون شيئا في الشرع نجسا وهو في عرف الناس نظيف أو ربما مطهر في الطب. إذن المصطلحات تختلف. ألا مثلا الكحول هو في عرف الناس منظف ومطهر، في الطب هو في الشرع نجس. لذلك إخوان دائما نتكلم في المصطلحات الشرعية ونحكم بالقواعد الشرعية، ولا ينبغي أن نخلط بين مصطلحات العلوم، ولا ينبغي لأهل اختصاص أن يتدخلوا في اختصاص الطرف الآخر. يعني أنا الآن فقيه بعد مع طبيب، أنا الآن واحد سألني عن الكحول ما حكمها، أقول له نجسة. أقول طب إذا كان إنسان صلى وهو حامل الكحول صلاته صحيحة، طب سأل الطبيب ماذا يقول له؟ الطبيب يقول له الكحول مادة معقمة، وهي الآن مادة تستعمل عندنا في قتل الجراثيم وما شابه ذلك. ما له حق الطبيب يقول إخوان لا طاهرة بتصح فيها الصلاة، هذا مصطلح آخر، هذا علم آخر. إذا كنت منهجيا في العلم ما تتدخل باختصاص الآخرين، أنت الآن تقف عند اختصاصك كما أنني أقف عند اختصاصي. طب هل يحق لي أنا كفقيه أن أقول له والله باعتبار أن الكحول نجس عندي إذن هي ما بتطهر بجراثيم؟ لا، هذا دخول في مصطلحات الغير. أنا الآن أقول له مثلا بجواز استعمالها عند وجود غيرها أو لا يجوز، هذا أمر فقهي. يعني لو عندنا مادتان كلاهما معقبة، كلاهما تستعمل بفعالية نفسها في قتل الجراثيم، إحداهما طاهرة والثانية نجسة، ماذا نقول له؟ بالفقه تستعمل الطاهرة، هذا أمر فقهي. نعم، أما خصائص المادة الطبية وما شابه ذلك هذا كل الفقه ما بتدخل فيها. وكذلك ليس للطبيب وليس لعرف الناس أن يدخلوا في المصطلحات والقواعد والموازين الشرعية. نعم.
باب الأنجاس والطهارة عنها.
نعم.
لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية والطهارة عنها شرع في بيان الحقيقة.
الحقيقية.
شرع في بيان الحقيقية،
يعني الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل كلاهما نجاسة حكمية. وإلا أنا مثلا متوضئ أحدثت إيدي الآن صار فيها حدث يجب غسلها بالوضوء، طيب ماذا في يدي؟ لا شيء، هو عبارة عن أمر شرعي، عبارة عن أمر حكمي، لذلك سميت نجاسته نجاسة حكمية. أما لما أصابني الدم في عين موجودة نجسة هي الدم، إذا ماذا نسميها نجاسة إيش؟ هي نجاسة حقيقية. إذا النجاسة نوعان، حكمية وحقيقية. نعم.
ومزيلها وتقسيمها ومقدار المعفو عنه منها وكيفية تطهير محلها، وقدمت الأولى لبقاء المنع عن المشروط بزوالها ببقاء بعض المحل.
يعني لماذا قدمت النجاسة الحكمية هنا؟ قال وذلك لأنها أخطر من الحقيقية. ليش أخطر؟ قال لأنه ما فيها مقدار معفو عنه، يعني لو أنك توضأت وبقي من يدك جزء بسيط لم يزل عنه الحدث ولم يغسل بالوضوء، ما حكم الصلاة؟ غير صحيحة. ولو أن إنسان اغتسل وبقي شيء من جسمه لم يغسل، ما حكم الصلاة؟ أيضا غير صحيحة، والجنابة باقية. إذا لا تزول الجنابة إلا باستيعاب الجسم كاملا بالغسل واستيعاب أعضاء الوضوء في الوضوء. أما النجاسة الحقيقية إخواننا في مقدار معفو عنه، مقدار الآن الدرهم من النجاسة الغليظة وربع الثوب من النجاسة الخفيفة. إذا النجاسة الحكمية أخطر، لذلك قدمها على النجاسة الحقيقية. نعم.
وإن قل من غير إصابة مزيلها إلا في النادر ولا حكم له، وهو الأقطع مجروح الوجه بخلاف الثانية.
وهو الأقطع، شو الأقطع إخواننا؟ يعني مقطوعين إيدتين ورجلتين وفي وجه جراحة. طيب ماذا يفعل هذا الإنسان؟ الرواية المعتمدة أنه يصلي بلا طهارة ولا حرج عليه. طيب هذا عليه حدث أصغر أو أكبر؟ قال مع ذلك يصلي بلا طهارة، وهذا هي حالة نادرة.
بخلاف الثانية فإن القليل منها عفو بل الكثير للضرورة.
لذلك الآن لو إنسان عنده ثوب نجس الكل، ما الحكم؟ قال يصلي به وهذا أفضل من صلاته عاريا. يصلي بالثوب النجس الكل أفضل من صلاته عاريا. أما لو كانت ثلاث أرباع نجس ربع طاهر فإنه يصلي بهذا الثوب وجوبا، ولو صلى عاريا لا يصح.
كما ستعلمه، والأنجاس جمع نجس بفتحتين، اسم لعين مستقذرة شرعا، وأصله مصدر، ثم استعمل اسما، قال الله تعالى إنما المشركون نجس.
لذلك ما قال نجسون، لأن المصادر لا تجمع، المصادر لا تجمع. نعم.
ويطلق على الحقيقي والحكمي، ويختص الخبث بالحقيقي والحدث بالحكمي، فالنجس بالفتح اسم ولا تلحقه التاء، وبالكسر صفة وتلحقه التاء. والأول
فنقول امرأة نجس بالفتح، فتح الجيم، ولو قرأتها بالكسر تقول امرأة نجسة. ليه؟ لأن كلمة نجس صفة ومصدر، والصفات تجمع، أما نجس مصدر والمصادر لا تجمع. نعم.
والأول استعماله مخصوص بالنجاسة الذاتية، لا يستعمل فيما تعرض له النجاسة إلا مبالغة لما تلونه.
فنقول هذه عين نجس، بمعنى أنه هي في ذاتها نجسة. أما هذا ثوب نجس، أي أصابته النجاسة من غيره وهو في أصله طاهر،
فهو أعم مطلقا. والثاني يستعمل في الذاتية والعرضية، فهو أعم مطلقا، فيقال في نحو العذرة نجس بالفتح، ونجس بالكسر، والخنزير نجس ونجس بالفتح وبالكسر، ولا يقال في الثوب الذي أصابته النجاسة نجس.
العذرة والخنزير نجاسة عينية، أما الثوب نجاسته من غيره مكتسبة.
وإنما يقال بالكسر. وإزالة النجاسة المانعة فرض عن الجسد والمكان والثوب، ويسقط بعذر عدم وجدان المزيل.
إذا إنسان في مكان فيه نجاسة على بدنه أو على ثوبه وليس هناك ما يزيل به هذه النجاسة، يسقط عنه وجوب التطهير عنها.
والتطهير إما إثبات الطهارة أو إزالة النجاسة، وكل يستدعي ثبوت النجاسة في المحل، حكميا كان النجس أو حقيقيا، لئلا يلزم إثبات الثابت أو إزالة المزال. والتطهير إن فسر بالإزالة فحسن، وإن فسر بإثبات الطهارة.
إذا كان مكان هو في الأصل طاهر، كيف أثبت فيه الطهارة؟ هو أصل طاهر. إذا سألك إثبات الطاهر من إثبات الشيء نفسه، من إثبات الثابت، أو إذا قلنا إيش إن ما في نجاسة أصلا، كيف أزيل الشيء المزال؟ إذا ما في نجاسة كيف أزيلها؟
وإن فسر بإثبات الطهارة كان المراد تطهير المحل من النجاسة.
نعم.
وقدمت الطهارة لكونها من أهم الأمور. وقد ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد في قبره الطهارة. وإن عامة عذاب القبر من عدم الاعتناء بشأنها والتحرز عنها، خصوصا البول. فقد شرع في تقسيمها فقال: تنقسم النجاسة الحقيقية إلى قسمين.
وهذا التقسيم عند الأحناف باعتبار المقدار المعفو عنه، وأما عند الشافعية فتقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام: متوسطة ومخففة ومغلظة، باعتبار وسيلة التطهير. هذا فرق دقيق. فعند الشافعية يقسمون النجاسة إلى نجاسة مخففة تزال بالرش والنضح، ومتوسطة تزال بالتثليث، ومغلظة وتزال بالتسبيع مع التتريب. إذن الخلاف بين هذه النجاسات في وسائل التطهير مع وجوب الغسل عنها جميعا والتطهير عنها جميعا، وعدم وجود قدر معفو عنه في كل هذه النجاسات. وأما عند الأحناف فوسيلة التطهير من النجاسة المخففة والمغلظة واحدة، لكن المقدار المعفو عنه بين المغلظة والمخففة مختلف. ففي المغلظة يعفى عن قدر الدرهم، وفي المخففة يعفى عن ربع الثوب. نعم.
وتنقسم النجاسة الحقيقية إلى قسمين، أحدهما نجاسة غليظة باعتبار قلة المعفو عنه منها.
نعم.
لا في كيفية تطهيرها، إذ لا يختلف بالغلظ والخفة. والقسم الثاني نجاسة خفيفة باعتبار كثرة المعفو عنه منها بما ليس في المغلظة، لا في التطهير وإصابة المائعات والماء، إذ لا يختلف حكم تنجيسها بهما. وليعلم أنهم اختلفوا فيما يثبت به الغلظ والخفة. فقال أبو حنيفة رحمه الله: ما ثبتت نجاسته بنص لم يعارضه نص آخر
فهي نجاسة مغلظة. نعم. إذن عند أبي حنيفة يعتبر اتفاق النصوص عدم وجود نص معارض في النجاسة تكون نجاسة مغلظة، أما لو وجد نص وعارضه نص آخر نقول هذه نجاسة مخففة. إذن عند أبي حنيفة يراعي الاختلاف والاتفاق في النصوص، وأما عند الصاحبين فيراعيان الاتفاق والاختلاف بين المجتهدين. لذلك إخواننا المعول عليه عند أبي حنيفة النصوص، وعندهما اختلاف المجتهدين. نعم.
كالدم المسفوح ونحوه.
هذا شيء ورد فيه نص بنجاسته ولم يعارضه نص آخر، فماذا قال أبو حنيفة؟ هو نجس نجاسة مغلظة.
وما تعارض فيه نصان أحدهما في نجاسته والآخر في طهارته فهو خفيف.
نعم.
والأخذ بدليل النجاسة فيه أولى لوجود المرجح، مثل بول مأكول اللحم، فإن قوله عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول يدل على نجاسته، وخبر العرنيين يدل على الطهارة لأمرهم بشرب أبوال الإبل وألبانها،
فكان بول ما يؤكل لحمه طاهرا بهذا الاعتبار لورود نصين متعارضين، أحدهما يفيد الطهارة والثاني يفيد النجاسة، فكانت نجاسته مخففة.
فخف حكمه للتعارض. فإن قيل: كيف يتحقق تعارض النصين وحديث العرنيين منسوخ عنده؟ قلنا: إنما قال ذلك اجتهادا ورأيا ولم يقطع به، فتكون صورة التعارض قائمة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: ما ساغ الاجتهاد في طهارته فهو مخفف، لأن الاجتهاد حجة في وجوب العمل به، وثمرة الاختلاف تظهر في حكم الروث والخفي والبعر ونحوها
فهذا عنده نجاستها مغلظة لعدم وجود نصين متعارضين في ذلك، وعندهما نجاسة مخففة لوجود الاختلاف بين العلماء، بعضهم قال طاهر بعضهم قال نجس. نعم.
فعند أبي حنيفة مغلظة لأن ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من أنه ألقى الروثة وقال إنها رجس لم يعارضه نص آخر، ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص كما في بول الآدمي، فإن البلوى فيه أعم، وعندهما مخففة لاختلاف العلماء. فإن الإمام مالك رحمه الله يرى طهارتها لعموم البلوى لامتلاء الطرق بها، وإذا علم ذلك فالغليظة كالخمر وهي التي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد والدم المسفوح لا الباقي في اللحم المهزول والسمين ولا الباقي في عروق المذكى ولا دم الكبد والطحال والقلب.
هذا كله وإن كانت دماء لكنها طاهرة لا يحكم عليها بالنجاسة لعدم وجود الوصف وهو كلمة مسفوح. فشو قلنا؟ الدم المسفوح. ما في إشكال، طاهر هذا، هذا طاهر.
سيدنا بس عند سيد الحنفي في خلاف؟
لا عند الأحناف عنه. لا أعلم الخلاف. نعم.
ودم البق والبراغيث والقمل وإن كثر ودم السمك ودم الشهيد في حقه لا في حق غيره.
دم الشهيد وهو عليه طاهر، أما لو أصابنا نجس في حقنا. هو في حقه طاهر، ليه؟ عم نصلي عليه، إذا صلاتنا عليه فرع أنه طاهر. نعم.
حتى لو حمله إنسان وصلى ولم يصبه من دمه أكثر من قدر الدرهم صحت صلاته. ولحم الميتة ذات الدم، فخرج السمك والجراد وما لا نفس له سائلة، وإهابها أي جلد الميتة قبل دبغه، وبول ما لا يؤكل لحمه كالحمار والضبع والآدمي ولو رضيعا لم يطعم، وشمل بول الخفاش لأنه لا يؤكل لكن لا يفسد الماء لتعذر الاحتراز عنه، وبول الهرة والفأرة وخرؤهما وبول الهرة والفأرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات.
نعم.
يفسد الماء، لكن إذا طحن خرأ الفأرة في الحنطة ولم يظهر لا يضر للضرورة. ولو بالت الفأرة على الثياب قيل تنجس اعتبارا بالماء، وقيل أو تنجس اعتبارا بالماء، وقيل
أو تنجس الثياب.
نعم. وقيل تنجس اعتبارا بالماء، وقيل لا تنجس لأنه لا يمكن صون الثياب عنها لأنها ربما تبول من الأعلى، ولا كذلك الإناء لأنه لا يخمر. وقال في شرح المختار وكذلك بول الفأرة
لأنه يخمر.
وقال في شرح المختار وكذلك بول الفأرة وخرؤها أي من المغلظ، لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام استنزه من البول،
لعموم البول يعني شامل جميع الأبوال.
والاحتراز عنه ممكن في الماء غير ممكن في الطعام والثياب فيعفى عنه فيهما. ونجو الكلب بالجيم رجيعه والخنزير ورجيع السباع من البهائم كالفهد والسبع والذئب ولعابها أي سباع البهائم لتولده من لحم النجس، وخرء الدجاج بتثليث الدال، والبط والأوز لاستحالته الإوز لاستحالته لنتن وفساد، وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان كالدم السائل والمني والمذي والودي والحيض والاستحاضة والقيء ملء الفم، وأما ما دونه وما لم يصل من الدم فطاهر في الصحيح.
لأنه لا ينقض الوضوء، إذن بالتالي هو طاهر، وما لا يكون حدثا لا يكون نجسا.
وقيل ينجسان المائعات دون الجامدات،
يعني لو وقع قيء قليل في الماء هو لا ينقض الوضوء لكنه يفسد الماء.
وهذه الأشياء نجاستها غليظة اتفاقا.
نعم.
أما عند الإمام فلورود النص بنجاستها من غير معارض، وهو قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، والطباع السليمة تستخبثها، والتحريم لا لاحترامها آية نجاستها. وأما عندهما فلعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها. وأما القسم الثاني،
إذا عند كل شيء حرم لا تكريم له هذا علامة على أنه نجس، هكذا رأي بعض الفقهاء. الآن القسم الثاني النجاسة هو المخفف. نعم.
وهي الخفيفة فكبول الفرس، لأنه تعارض فيه نصان على تقدير أن كراهة أكله تنزيهية عنده، وعلى تقدير كونها تحريمية لحمه طاهر، لأن حرمته لكرامته كالآدمي، فصار بوله مخففا عند أبي حنيفة، وكذا عند أبي يوسف لأنه مأكول، والفتوى على قولهما كما في الفتاوى الكبرى، وعند محمد طاهر لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده.
على أصل إمام محمد بول ما يؤكل لحمه نجاسة ومخففة، بل هو طاهر مثل سائر المائعات الطاهرة.
وكذا بول ما بمعنى حيوان يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والغزلان والأرانب لما تقدم. تنبيه: جرة البعير كسرقينه.
نعم، أي نجسة.
كذا في الظهيرية، والجرة ما يصعد من جوفه إلى فيه. وقيدنا ببول ما يؤكل لأن النجاسة بعر الإبل والغنم وروث الخيل والبغال والحمير وخفي البقر والجاموس نجاسته غليظة عند الإمام لعدم تعارض النصين كما ذكرنا. وقال أبو يوسف ومحمد خفيفة لوقوع الخلاف بين العلماء، فإن الإمام مالكا يرى طهارتها لأنها وقود أهل الحرمين، وبه يثبت التخفيف عندهما، وهو الأظهر لعموم البلوى بامتلاء الطرق بها. وطهرها محمد آخرا وقال لا يمنع الروث وإن فحش.
لماذا؟ لما دخل الريم على الخليفة هارون الرشيد ورأى امتلاء الطرقات بها لعموم البلوى،
لما رأى من بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها لما دخل الري مع الخليفة. وقاس المشايخ على قوله هذا طين بخارة لأن ممشى الناس والدواب واحد فيهما. تنبيه آخر: دم السمك ولعاب البغل والحمار طاهر في ظاهر الرواية، وهو الصحيح. وعن أبي يوسف أن السمك الكبير إذا سال منه شيء فاحش يكون نجسا مغلظا. وفيه إشكال، لأنه لا يقول بالتغليظ مع وجود الاختلاف فيه. ونص في المبسوط على أن المروي عن أبي يوسف ضعيف انتهى. والصحيح ظاهر الرواية، لأنه ليس بدم على التحقيق، لأن الدموي لا يسكن الماء. ولهذا اكتفى محمد في تعليل المسألة بقوله لأن هذا مما يعيش في الماء. والدليل على أنه ليس بدم أنه يبيض بالشمس،
يبيض
أنه يبيض بالشمس، والدم يسود بها يسود بها، فلا يكون دما. وخرء طير لا يؤكل، كالصقر والبازي والعقاب والحدأة والغراب، ونجاسته مخففة في الأصح عن أبي حنيفة، بناء على أن الضرورة فيه لا تؤثر أكثر من ذلك، فإنه قل ما يصل إلا أن يفحش، فيكفي الحكم بتخفيفه لعموم البلوى والضرورة. وفي رواية عنه طاهر، إذ لا فرق بين مأكول اللحم وغيره في الخرء، لأن خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر، فكذا خرء ما لا يؤكل،
لأنها تذرق بالهواء. يعني الطيور علة الطهارة فيها والعفو عنها أنها تذرق بالهواء، ففي حرج.
فكذا خرء ما لا يؤكل. وصححه السرخسي. وقال محمد رحمه الله نجاسته غليظة، لأن الطبيعة غيرته إلى نتن، ولا تعم به البلوى لعدم المخالطة، فلا ضرورة فلا خفة، بخلاف الحمام والعصفور أو العصفور لوجود المخالطة فيهما. وروي عن أبي يوسف مثل ما روي عنهما.
إذا فرق الإمام محمد بين مأكول اللحم من الطيور فخرؤه طاهر، وبين غير المأكول فخرؤه نجس. نعم.
ولما فرغ من بيان قسمي النجاسة شرع في بيان القدر المعفو عنه منهما، فقال: وعوفي عن قدر الدرهم وزنا في المتجسدة.
ذكرنا أن النجاسة المغلظة والمخففة تختلفان بالقدر المعفو عنه منهما. فالنجاسة المغلظة يعفى عنها قدر الدرهم، أي مقعر الكف، لو وضع الإنسان في كفه ماء المقدار الذي يعني يبقى في من الماء في الكف، هذا هو مقعر الكف، هي مقدار الدرهم، هذا معفو عنه من النجاسة المغلظة. فلو أن إنسان أصابته قطرة بول، قطرة دم بهذا المقدار، هذا معفو عنه، لكن لا يعني أنه طاهر، هو نجس، مع بقائه نجسا هو معفو عنه. وأما النجاسة المخففة فإنه يعفى عنها قدر ربع الثوب، إذن هي التخفيف فيها في قدر المعفو عنه.
وعفي عن قدر الدرهم وزنا في المتجسدة.
نعم.
وهو 20 قيراطا،
يعني مثقال، يعني وزن دينار، يعني 5 جرامات تقريبا. هذا إذا كانت نجاسة متجسدة غير مائعة، أما المائعة يؤخذ الدرهم مساحة.
ومساحة في المائعة.
نعم.
وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع.
نعم.
كما وفق به الهندواني.
وفق بين إيش؟ إن بين وزنا أو مساحتان، بأن قال الدرهم وزنا في النجاسة المتجسدة ومساحة في النجاسة المائعة. نعم.
وهو الصحيح من النجاسة المغلظة، فلا يعفى عنها إذا زالت على الدرهم مع القدرة على الإزالة.
أنت وصلت هيك خطأ. وهو الصحيح.
وهو الصحيح.
شو هذا الصحيح؟ هذا تفصيل الهندواني بين النجاسة المائعة والمتجسدة. طيب الآن نقول بعد من النجاسة المغلظة معفو، وين متعلق؟ بقوله وعوفية.
فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم
نعم.
مع القدرة على الإزالة، وعفي قدر ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن على الصحيح من الخفيفة، من قول أبي حنيفة ومحمد لقيام الربع مقام الكل في وجوب الصلاة في وجوب الصلاة في ثوب ربعه طاهر، وفي وجوب مسح ربع الرأس.
هنا الربع يقوم مقام الكل، فلو أن الثوب ربعه طاهر وثلث أرباعه نجس يجب الصلاة فيه، إذن هنا قام الربع الطاهر مقام الكل وإن كان ثلث أرباعه نجس.
ولزوم الجزاء بحلقه وهو محرم،
إذا إنسان محرم حلق ربع رأسه يجب عليه الجزاء كما لو حلق رأسه كاملا.
قال شمس الأئمة هو الصحيح.
نعم.
وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر. قال الإمام البغدادي
الرواية الأولى ربع الثوب كاملا، الرواية الثانية ربع أقل ثوب تصح به الصلاة وهو الإزار.
قال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع، وهذا هو أصح ما روي فيه، لكنه قاصر على الثوب. وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والكم والدخريص.
ربع الآن الذيل ربع الدخريص، الدخريص هو هذه قطعة التي تكون في جانب الجلابية، تكون ضيقة من الأعلى من عند الجيبة واسعة في الأسفل لتساعد على المشي، هذه القطعة هذه من الطرف سموها الدخريص. الجلابية لو كان فوق وتحت نفس الحجم ما فيك تمشي فيها، فبسعوها عادة من فوق ضيقة ومن تحت بوسعوها، هذه القطعة اللي عم جواب اسمها ايش الدخريص، تسمى الآن عن خياطين البنيئة البنائق.
قال في التحفة وهو الأصح.
نعم.
وفي الحقائق وعليه الفتوى وصححه صاحب المحيط وغيره. وعن أبي يوسف شبر في شبر، وهي رواية الحسن عن الإمام، وروى هشام عنه أكثر من شبر في شبر، لأن الشبر حد الفصل، فالزيادة عليه لا تعفى كالزيادة على قدر الدرهم في الغليظة. وذكر الطحاوي عنه ذراع في ذراع، وروى المعلى وعلي ابن الجعد عن أبي حنيفة أنه كره أن يحد الكثير الفاحش بمقدار لتفاوت الاستفحاش بتفاوت الناس،
فقال نتركه إلى رأي المبتلى، وهذا الكلام أليق بقول أبي حنيفة لأن هذا دأبه.
فقد يستفحش إنسان ما لا يستفحشه غيره فيكون موكولا إلى العادات. وعفي عن رشاش بول ولو مغلظا أو بول نفسه، وذلك كرؤوس الإبر، ولو محل إدخال الخيط للضرورة.
يعني الآن لو في حال أصابه الإنسان بول على ثوبه رشاش يبول على مكان فأصابه الرشاش، ما الحكم؟ قال هذا معفون عنه. طيب ولو كان الآن يعني كثير، قال نعم ولو كثير. طيب الآن يا ترى المراد برؤوس الإبر الطرف المحدد أم المدبب، يعني مكان دخول الإبرة أم مكان إدخال الخيط فيها، فرق كبير. قال لك ولو كان مكان إدخال الخيط هو المكان الواسع ومع ذلك معفو عنه. نعم.
وإن امتلأ الثوب أو البدن لأنه لا يستطاع الامتناع عنه ويجف بمجرد وصوله فسقط اعتباره، ولا يخفى أن العفو يقتضي التنجس لكن سقط حكمه. ولو أصابه ماء فكثر لا يجب غسله أيضا. وعن أبي يوسف وجوب غسله لأنه نجس حقيقة. ولو ألقى عذرة أو بولا في ماء فانتضح عليه فانتضح عليه ماء من وقعها لا
ينجس. من وقعها.
ماء من وقعها لا ينجس. ما لم يظهر لون النجاسة.
يعني واحد لاحظ نجاسة لبحرة. طرشت البحر عليه. ما الحكم؟ قال لا ينجس ثوبه ما لم يفحش. الماء بالبحر صار نجس. طيب أنا أصابني منه. قال هذا لا ينجس الثوب ما لم يفحش الماء الواصب من البحر إلى الثوب. اتفقنا أنه ما أن يرجع إلى رأي المبتلى.
ما لم يظهر لون النجاسة.
نعم.
أو يعلم أنه البول. ويعفى من غسالة الميت ما لا يمكن الامتناع عنه ما دام في علاجه لعموم البلوى، بخلاف الغسالات الثلاث إذا اجتمعت في موضع فأصابت شيئا نجسته. تنبيه: لو أصابه دهن نجس قدر المعفو عنه ثم انبسط فزاد عليه لا يمنع جواز الصلاة على اختيار المرغناني وجماعة، واختار غيرهم المنع، وبه أخذ الأكثر على اختيار المرغناني كما في شرح المجمع عن التبين وفيه إشارة إلى أنه يمنع في قول غيره. وقال في البحر وفي القنية: البول الذي يصيب مثل رؤوس الإبر إذا اتصل وانبسط وزاد على قدر الدرهم ينبغي أن يكون كالدهن النجس إذا انبسط. انتهى. وقال قبله في البحر: والمعتبر وقت الإصابة، فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم فانفرش فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغناني وجماعة.
مثل الزيت مثلا لو كان نجس وأصاب الثوب منه مقدار، هالمقدار لما أصابه كان أقل من قدر الدرهم ثم فشى وتوسع صار أكثر من قدر الدرهم، ما الحكم؟ هل نعتبر ما صار إليه أم وقت الإصابة؟ سؤال صاحب الهداية. قال لا، وقت الإصابة قديش كان حجمه؟ أقل من قدر الدرهم، حتى لو توسع فيما بعد لا يضر. هذا رأي المرغناني وعليه الفتوى. نعم.
ومختار غيرهم المنع، فلو صلى قبل اتساعه جازت وبعده لا.
على رأي مين؟ يعني من منع وحكم بالنجاسة فيما لو توسعت.
وبه أخذ الأكثرون كذا في السراج الوهاج، ولو مشى في السوق فابتل قدماه مما رش في السوق لم تجز صلاته، لأن النجاسة غالبة في أسواقنا.
هذا في أسواقهم، وفي أسواقنا لا. في أسواقنا الآن قد يكون في وسخ لكن ما في نجاسة. الآن تمشي في الطريق وقد تلاقي الآن الوسخ وبار تراب تلاقي كذا، أما ما تلاقي نجاسة. هذا نادر قليل الآن بزماننا، الحمد لله هذا من فضل الله علينا الآن.
ولو مشى في السوق فابتل قدماه مما رش في السوق لم تجز صلاته، لأن النجاسة غالبة في أسواقنا وليس فيه حرج. وقيل يجزئه. وردغة الطريق والوحل الذي فيه نجاسة يعفى عنه، إلا إذا رأى عين النجاسة للضرورة بكثرة الأمطار وما عمت بليته سقطت قضيته. ولو ابتل فراش أو تراب نجسان وكان ابتلالهما من عرق نائم عليهما أو كان من بلل قدم وظهر أثر النجاسة وهو طعم أو لون أو ريح في البدن والقدم تنجسا.
نقف عند هذا الحد والحمد لله ربنا.